ثم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 22013684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية صباحية عطرة لكل من يستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران العربية. تابعونا أيها الأحبة خلال الساعات القادمة، حيث نقدم لكم أيها الأحبة أبرز البرامج من إذاعة طهران العربية. نبدأ يومنا بتلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 من المكتبة الإيرانية في الساعة 6:30. الأسرة في ظلال الإسلام يأتيكم في الساعة 6:41، يليه قوافي الوجد. صفحات من التاريخ تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:04. عند 7:09 لأطفالنا الأعزاء نقدم برنامج حديقة الأطفال. آيات لها أسماء في الساعة 7:45، في تمام الساعة 8 صباحا زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. العدل المنتظر يأتيكم في الساعة 8:14، يليه نسائم الرحمة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 صباحا، آيات وأسرار في الساعة 9:13. أتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 13 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم.
الله الله الله
Allah, 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 All
الله إلينا بالكرامات العظام. أحمد المختلطة، أحمد المختلطة سيد الرسل الكرام.
الله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنراجع إحدى الروايات الإيرانية المعاصرة، ألا وهي رواية بيت الإدريسيين. كونوا معنا لمتابعة هذا الكتاب.
مستمعين الكرام، شخصيات رواية بيت الإدريسيين للكاتبة غزالة عليزادة هي السيدة زليخة إدريسي، وهي أم العائلة وزوجة السيد إدريسي والجدة. لديها ثلاثة أولاد، الأب وهاب ولقاء وراحلة. تزوجت من السيد إدريسي عندما كانت في نعومة أظفارها، وكانت تحب شابا متمردا ومقاتلا يدعى قباد. كان قباد قد سعى إلى تحقيق هدفه فيما تزوجت زليخة من الإدريسي.
لقاء ابنة العائلة، وهي فتاة عانس تبلغ من العمر حوالي 40 عاما، تتجنب الرجال وتعيش وحيدة بسبب افتقارها للجمال وجفاء والدتها لها. فنها الوحيد الذي تجيده هو العزف على البيانو في غرفتها.
وهاب شاب في 30 من عمره، وهو حفيد السيدة الإدريسي. تلقى تعليمه في مدارس داخلية في إنجلترا، وهو قارئ من الدرجة الأولى ولديه مكتبة غنية. وهاب منعزل وحالم، لقد فقد والدته عندما كان طفلا، ويضمر حبا غريبا لعمته المتوفاة راحلة. يقضي أيامه في مراجعة ذكرياتها، وفي نهاية المطاف أدى به الاكتئاب والعزلة النفسية إلى هجرته إلى الهند.
يافار رجل عجوز يعمل ككبير للخدم لدى عائلة إدريسي منذ سنوات عديدة، وهو صديقهم المخلص، ويحمل الكثير من أسرار البيت وسكانه.
قباد زعيم رجال النار كان يحب السيد إدريسي في شبابها، أراد العدالة أكثر من الحب، ولكنه يتوق الآن إلى الأيام الضائعة.
راحلة ابنة السيدة إدريسي الأخرى، وهي جميلة لكنها مجبرة على الزواج من رجل لا يستحقها مثل بقية النساء في المنزل. تموت راحلة وهي شابة، وتبقى غرفتها سليمة بكل ملابسها وعطورها.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
مستمعين الأعزاء، تحكي رواية بيت الإدريسيين للكاتبة غزالة علي زادة حكاية منزل كبير قديم أرستقراطي يقع في مدينة تسمى عشقاباد. يعيش في هذا البيت 4 أشخاص: السيد إدريسي وابنتها لقاء وحفيدها وهاب وخادمهم وصديقهم المخلص يافر.
سكان هذا البيت يعيشون في الماضي وهم محاصرون بالخمول والملل. يعيشون في عالم خيالي مع عشاق خياليين منفصلين تماما عن العالم الحقيقي. لقد حبس الجميع أنفسهم في المنزل وهم منشغلون باستعادة ذكرياتهم البعيدة. وكما جاء في وصف الكتاب فإن التعود والضرورة والراحة كل ذلك جعلهم لا يغادرون غرفهم ولا ينضمون إلى الآخرين.
ولكن فجأة يتغير الوضع، تنهار هذه المجموعة القديمة مع وصول مجموعة أخرى إلى السلطة. هناك ثورة تجري في الخارج والثوار ينتصرون، ومع فكرة المساواة والعدالة يقتحمون المنازل للمطالبة بالعدالة للمظلومين من الأغنياء. لم يعد منزل عائلة الإدريسيين ملكا لهم، إذ يدخل أشخاص مجهولون ويقسمون الغرف فيما بينهم، وتحدث مواجهة بين القديم والجديد.
الجزء الأول من الرواية مخصص لتصوير الصراع بين الوافدين الجدد وأفراد عائلة إدريسي. الوافدون الجدد بأفكارهم الثورية النارية يلوحون للطبقة الأرستقراطية بإشارة التهديد ويتباهون بقوتهم. يدوسون بعنف على السجاد الرقيق في المنزل ويشعلون النار في المكتبة ويسيئون معاملة أفراد الأسرة. هؤلاء الوافدون الجدد هم أعضاء في مجموعة تسمى رجال النار، وكل واحد منهم لديه لقب البطل قبل اسمه. رئيس بيت النار المركزي هو قباد. قباد هو الذي يمثل عاشق السيدة إدريسي في شبابها، وهي واجهت فيه الفشل الذريع.
في الجزء الثاني من الرواية نشهد تحولا في الأحداث. هذه المرة يرى الثوار المحليون الذين كانت لديهم في السابق خلافات مع بيت النار المركزي، يرون أن خلافاتهم تتصاعد. لقد انحرفت الثورة عن مسارها الرئيس، ولم يعد مؤسسوها الأصليون يؤمنون بما يحدث حتى أحسوا بالتعب والملل. السيدة إدريسي هي أول من انضم إلى هذه المجموعة، مدفوعة بالرغبة في أن تكون مع قباد، حب شبابها الضائع.
تنتهي القصة مع لقاء، الناجي الوحيد من بيت الإدريسيين. كانت جالسة في شرفة المنزل تنظر إلى ما كان عليه القصر في السابق من فخامة وأرستقراطية، وأصبح الآن حظيرة للأغنام، ومياه الأمطار تتدفق مثل النهر أسفل السلم الحلزوني للقصر دون أي أثر لأصحابه المالكين الذين فشلوا جميعا ولم يعيشوا بالطريقة التي أرادوها. تصل كل شخصية إلى نهاية الرواية حيث كان من المفترض أن تصل إليه. فمن عزم على تدمير نفسه هلك، ومن كان لديه المثل الأعلى ضحى بحياته من أجله. وفي النهاية من كان ضعيفا متنازلا خاليا من الحب والمثل الأعلى نجا على عتبة الأنقاض متفرجا عليها.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والتقدير على طيب متابعتكم، وبرجاء أن نستكمل مراجعتنا لرواية بيت الإدريسيين في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
نترككم في رعاية الخالق وإلى الملتقى.
العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
الأسرة في ظلال الإسلام. الأسرة في ظلال الإسلام برنامج أسبوعي متخصص يتناول في حلقاته العلاج الحقيقي الذي يقدمه الإسلام الحنيف لحياة أسرية سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. إن المنهج الإلهي موضوع ليعمل في كل بيئة وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية وفي كل حالة من حالات النفس البشرية الواحدة، وهو موضوع لهذا الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض، آخذ في الاعتبار فطرة هذا الإنسان وطاقاته واستعداداته وقوته وضعفه وحالاته المتغيرة التي تعتريه. كذلك لا يهيم المنهج الإلهي مع الخيال، فيرفع هذا الكائن فوق قدره وفوق طاقته وفوق مهمته التي أنشأه الله لها يوم أنشأه، كما أنه لا يحتقر دور الإنسان في الأرض أو يهدر قيمته في صورة من صور حياته. الإنسان هو هذا الكائن بعينه بفطرته وميوله واستعداداته، يأخذ المنهج الإلهي بيده ليرتفع به إلى أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب تكوينه ووظيفته،
ويحترم ذاته وفطرته ومقوماته، وهو يقوده في طريق الكمال الصاعد إلى الله سبحانه. ومن ثم فإن المنهج الإلهي موضوع للمدى الطويل الذي يعلمه خالق هذا الإنسان ومنزل هذا القرآن، ومن ثم لم يكن عجولا في تحقيق غاياته العليا في هذا المنهج. إن الإسلام يسير هينا لينا مع الفطرة، يدفعها من هنا ويردعها من هناك ويقومها حين تميل، ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها، إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الواثق من الغاية المرسومة. أي طمأنينة ينشئها هذا التصور، وأي سكينة يفضيها على القلب. مستمعينا، إن الذي يعيش حياته في القرآن ينتهي إلى يقين جازم حاسم، هو أنه لا صلاح لهذه الأرض ولا راحة لهذه البشرية ولا طمأنينة لهذا الإنسان، ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ولا تناسق مع سنن الكون والفطرة والحياة إلا بالرجوع إلى الله. والرجوع إلى الله له صورة واحدة وطريق واحد، إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الإسلام الذي رسمه القرآن للبشرية، إنه تحكيم هذا الكتاب وسنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وحدهما في حياتها، والتحاكم إليهما في شؤونها، وإلا فهو الفساد في الأرض والشقاوة للناس والارتكاس في الحمأة والجاهلية التي تعبد الهوى إلها من دون الله. أيها الإخوة، إن الاحتكام إلى منهج الله في كتابه ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضوع اختيار، إنما هو الإيمان. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. صدق الله العلي العظيم. إن هذه البشرية وهي من صنع الله لا تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولا تعالج أمراضها إلا بالدواء الذي يخرج من يده سبحانه. وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كل مغلق وشفاء كل داء. يقول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. والقرآن الكريم يقرر أن الذي يحكم على العباد بأن هذا مهتد وهذا ضال هو الله وحده، لأن الله هو الذي يعلم حقيقة العباد، وهو الذي يقرر ما هو الهدى وما هو الضلال، حيث يقول في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم. هنا إخوتي، لابد من قاعدة للحكم على عقائد الناس وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم ونشاطهم وأعمالهم، ولابد من قاعدة لتقرير ما هو الحق وما هو الباطل في هذا كله، كي لا يكون الأمر في هذه المقومات هو أمر هوى الناس المتقلب وأصلاحهم
الذي لا يقوم على علم مستيقن. ثم لابد من جهة تضع الموازين لهذه المقومات ويتلقى منها الناس حكمها على العباد والقيم سواء. والله سبحانه وتعالى يقرر أيها الإخوة أنه هو وحده صاحب الحق في وضع هذا الميزان، وصاحب الحق في وزن الناس به وتقرير من هو المهتدي ومن هو الضال. فليس المجتمع هو الذي يصدر هذه الأحكام وفق اصطلاحاته المتقلبة، ليس المجتمع الذي تتغير أشكاله ومقوماته المادية فتتغير قيمه وأحكامه، حيث تكون قيم وأخلاق للمجتمع الزراعي وقيم وأخلاق أخرى للمجتمع الصناعي، ثم تختلف موازين الناس وموازين الأعمال وفق مصطلحات هذه المجتمعات. الإسلام لا يعرف هذا الأصل ولا يقره. الإسلام يعين قيما ذاتية له يقررها الله سبحانه، وهذه القيم ثابتة مع تغير أشكال المجتمعات، والمجتمع الذي يخرج عليها يعتبر مجتمعا غير إسلامي، مجتمعا مشركا بالله، لأنه يدعى لغير الله من البشر أن يصطلح على غير ما قرره الله من القيم والموازين والتصورات والأخلاق والأنظمة والأوضاع. وهذا هو التقسيم الوحيد الذي يعرفه الإسلام للمجتمعات والقيم والأخلاق، إسلامي وجاهلي، بغض النظر عن الصور والأشكال. إخوة الإيمان، إن الجاهلية هي الجاهلية، ولكل جاهلية أرجاسها وأدناسها، ولا يهم موقعها من الزمان والمكان. فحيثما خلت قلوب الناس من عقيدة إلهية تحكم تصوراتهم، ومن شريعة منبثقة من هذه العقيدة تحكم حياتهم، فلن تكون إلا الجاهلية في صورة من صورها الكثيرة. إن البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير، ونظرة إلى صحافتها وأفلامها ومعارض أزيائها ومسابقات جمالها ومراقصها وحاناتها وإذاعاتها، ونظرة إلى الأوضاع المثيرة والإيحاءات المريضة في الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها، إلى جانب نظامها التربوي وما يكمن وراءه من سعار للمال ووسائل خسيسة لجمعه وتثميره وعمليات احتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون، وإلى جانب التدهور الخلقي والانحلال الاجتماعي الذي أصبح يهدد كل نفس وكل بيت وكل تجمع إنساني، نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي تدلف إليه البشرية في ظل هذه الجاهلية. وحتى نلتقي في حلقة قادمة، لكم منا أطيب الأمنيات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظلال الإسلام.
تبا منك حين تقول يا فتاح، تلقى المنى فالتوبة المفتاح، وانهض إلى عين الوجود مجانبا، ذاك النهوض ف الفلاح في فلاح ذاك النهوض فلاح فيه فلاح مشرق للشمس فيه ومغرب منه مساء دائم وصباح ولربما رمت القبول فلم تجد فاسمح بنفسك فالسماح رياح فاسمح بنفسك فالسماح رياح لعبت بك الأهواء في بحر القضاء فارس السفينة أيها الملاح واقبل ولا تقبل وقم وقعد وقل واسكت ففي إنصاتك الإفصاح واسكت ففي إنصاتك الإفصاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخط وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافي الوجد
تنزه عن مجالسة اللئامي وألمم بالكرام بني الكرام ولا تك واثقا بالدهر يوما فإن الدهر منحل النظام ولا تحسد